بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
زر بن حبيش الأسدي يكنى أبا مريم عن عاصم بن أبي النجود قال.
طبعا لا ننسى أيها الإخوة أن هذه الأسماء، يعني كثير منها كان يشتغل بالعلم، بالحديث، بالفقه وغير ذلك، وكانوا مراجع الأمة في عصر السلف. إن زر بن حبيش يذكر كثيرا في أسانيد الحديث، فهو إذن من الرواة المعتمدين، لكن هنا نذكره لنأخذ منه جانب الصلاح وجانب الورع والتقوى في حياته. نحن الآن لا ندرسه على أنه محدث، وإنما نريد أن نستفيد من قاله وحاله في إقباله على الله عز وجل، لأن هذا الكتاب المقصود منه التربية من خلال تلك النماذج التي جمعها المؤلف مشكورا أن هيأ لنا هذه المائدة. يعني الآن من خلاله اطلعنا على نماذج كثيرة من السلف كيف كانت صلتهم بالله عز وجل.
عن عاصم بن أبي النجود قال: أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل جملا، منهم زر وأبو وائل.
يعني كأنهم يركبون متن هذا الليل في إقبالهم على الله عز وجل، حيث لا يراهم إلا الله ولا يطلع عليهم أحد إلا ربنا تبارك وتعالى.
عن سويد الكلبي أن زر بن حبيش كتب إلى عبد الملك بن مروان كتابا يعظه فيه، فكان في آخر كتابه: ولا يطمعنك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك.
الله الله،
فأنت أعلم بنفسك.
سبحان الله، يعني الإنسان منا أحيانا يغتر بصحته وعافيته كما يفعل بعض الناس اليوم، عناية عالية بالصحة، وهذا شيء مطلوب، وعناية دائما بكل النصائح الطبية والجسدية والرياضية، تراه يمارس رياضات ويأخذ أدوية ويحرص على كل شيء من أسباب السلامة في حياته. لكن نقول له: هذا الأمر حسن، لكن ضع في ذهنك أنه إذا جاء الأجل ستبطل كل هذه الأسباب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم بعد ذلك لا تجعل همك الأكبر المحافظة على هذه القضايا بقصد إطالة العمر والتعلق في الحياة. يعني شيء جميل أن يعتني الإنسان بجسده، بصحته، مراعاة للأسباب التي أقامنا الله بها، احتراما لهذا النظام الكوني الذي وضعنا الله فيه. أما أن يكون منطلق اهتمامي بصحتي وجسدي التعلق بالدنيا، لا، لأن التعلق بالدنيا أمر مذموم أيها الإخوة. فأنا الآن أريد أن أبقى على أعمالي التي وفقني الله إليها في مجال الدين، في مجال الدنيا، في العبادة، في خدمة الناس، في الأعمال الصالحة. أنا أدعو الله عز وجل أن يمتعني بسمعي وبصري وقوتي إلى أن ألقاه، لأبقى في عبادة لله وخدمة لدين الله عز وجل، أقوم بحق الله وبحق عباد الله. إذا نحن أيها الإخوة ندعو أنفسنا إلى المحافظة على أجسادنا بهذا القصد، ليس بقصد الهروب من الموت والتعلق بالدنيا، لأن الموت يأتي بالأجل لا يتأخر أبدا. يعني بعض الناس سبحان الله تراه دائما يحرص على أدوية وعلى مقويات وعلى كذا، ليه؟ يخاف من الموت. نقول له: لا يا أخي، ضع في ذهنك أن الموت لا يتأخر عنك أبدا، لذلك لا تقم بهذه الأسباب من باب الهروب من الموت أو التعلق في الدنيا، فهذا خطأ كبير، وبالتالي إذا كان جسمك سليما فلا تغتر بطول الحياة، أنه أنا جسمي سليم. نروح منزور مريض مسكين صارت رجله بالأبر، ونحن أنا الآن فايت على المشفى، وأنا الآن أدخل على قدمي لأزور مريضا في الفراش في حالة شديدة عناية مشددة وكذا، لكن أينا أقرب إلى الموت؟ والله لا أعلم. ربما الزائر للمريض يموت قبل المريض، وربما إنسان إخواننا صحيح يخدم مريضا يموت الصحيح ويبقى المريض. الآجال أيها الإخوة لا علاقة لها بالصحة بشكل حقيقي، وإنما هي أسباب وعلامات ومظاهر، وإنما آجالنا بيد الله تبارك وتعالى.
فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما تكلم به الأولون: إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها فذلك زروع قد دنا حصادها.
وجعلت، نعم،
أسقامها تعتادها، وجعلت أسقامها تعتادها،
يعني صار الأمراض تزورنا دائما لما نكبر بالسن. هكذا الشباب ما عندهم أمراض بفضل الله، أما الكبير مرة جسم كذا مرة كذا مرة كل مرة مرض شكل. هكذا نحن أيها الإخوة، فاعلم أن هذه الأجساد قد دنا حصادها. إذن معناها يجب علينا أن نأخذ من ذلك عبرا، نعم، كما قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير قالوا إخواننا الشيب، وقالوا هو الكبار، وقالوا أشياء كثيرة كلها تصب في وجود المذكرات في حياتنا. هذه مذكرات أيها الإخوة، لكن هناك من يعي هذه المذكرات وهناك من لا يتعامل معها. يعني إنسان كبر في السن جاءه مرض، هذا المرض من جهة ينبغي عليك أن تتداوى منه محافظة على سلامتك، لكن من جهة ينبغي عليك أن تأخذ منه مؤشرا على قرب حياتك وانتهاء أجلك، على قرب مماتك وانتهاء أجلك. أما أنا الآن دائما كل ما جاءني مرض، نعم، أسعى دائما للمعالجة، ومن طبيب إلى طبيب، ومن دواء لدواء وما شابه ذلك، ويغيب عني الاتعاظ بهذا المذكر. يعني إنسان كبير في السن أصابه مرض الشيخوخة، شو معناها؟ معناها أنه يسأل عن أدوية من شرق الأرض وغربة وكذا ليزول عنه ذلك. نحن قد نفعل ذلك من باب التداوي، لكن يجب علينا أن نأخذ العبرة وأن نتعظ وأن نتهيأ للرحيل. نعم.
فلما قرأ الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه، ثم قال: صدق زر، ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق.
سبحان الله.
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: افتض زر بن حبيش جارية وهو ابن 20 و100 سنة. قال المؤلف: أسند زر عن عمر وعلي وابن عوف وابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة وصفوان بن عسان، وتوفي وهو ابن 22 و100. عمر بن شرحبيل أبو ميسرة عن زبيد قال: سمعت أبا وائل يقول: ما رأيت همدانيا أحب إلي أن أكون في مسلاخه من أبي ميسرة. قيل: ولا مسروق؟ قال: ولا مسروق. عن فضيل بن غزوان عن امرأة عمرو بن شرحبيل قالت: كان عمرو إذا أوى إلى فراشه قال: وددت أني لم أك شيئا قط.
الله.
قال المؤلف:
لماذا أيها الإخوة؟ لأنه كان عاصيا، لأنه كان فاسقا، يعني هذا يقضي حياته ليله ونهاره في طاعة الله. لماذا يقول: وددت أني لم أك شيئا، وددت أني لم أخلق؟ لماذا أيها الإخوة؟ وذلك لعلمه بعظم المسؤولية وعظم حق الله تعالى وخطورة ذلك الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني إذا قضية عبادات كانوا يعبدون الله، إذا قضية إخواننا معاملات كانوا يتقون الله عز وجل قدر استطاعتهم، إذا قضية جد واجتهاد كانوا مجدين واجتهاد وكانوا على اجتهاد عظيم، لكن هم أمام مسؤولية الوقوف بين يدي الله عز وجل. كلما فكروا بمسؤوليتهم بين يدي الله ذابت الأعمال واضمحلت تلك الأحوال، وبقوا أمام شيء واحد أنهم يستصغرون أعمالهم في جنب الله تبارك وتعالى. فشدة تعظيمهم لله جعلتهم يقولون هذا الكلام ويخافون من موقفهم بين يدي الله عز وجل. إذن هذا الكلام دليل يعني صح دليل سلامة قلوبهم وسلامة نظرتهم ودليل حرصهم على طاعة الله عز وجل، ليس دليل غفلة أو تقصير أو معصية. يعني هلا إنسان عاصي اليوم، إنسان عاصي لا يقول هذه الكلمة، لماذا أيها الإخوة؟ تغيب عنه معصيته. أما أولئك فإنهم قالوها لشدة صلتهم بالله تبارك وتعالى، لشدة تعظيمهم لله عز وجل، لشدة يعني حرصهم على مرضات الله تبارك وتعالى، لذلك قالوا هذه الكلمة. طب أنا الآن ممكن أقول كل يوم منام وددت أني لم أكن شيئا، لكن لا أقولها بذاك الحال، أنا أقولها الآن سمعت أنه كلمة حلوة قالها الصالحون، أنا بقولها متى حكايتهم، لكن حقيقة نحن لا نريد هذا، نحن لا نريد أن نأخذ ألفاظهم لنزين بها مجالسنا، وإنما نريد أن نأخذ ألفاظهم حتى نستدل بها على أحوالهم. فالمطلوب الأحوال وليس الألفاظ والأقوال.
قال المؤلف: أسند عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وخباب بن الأرت وغيرهم.
عم نلاحظها كثيرا ما يذكر المصنف أسند عن الصحابة أو عن التابعين، يعني كان هؤلاء الصالحون مع اشتغالهم بالعبادة والتقوى والذكر وكذا كانوا أيضا يشتغلون بالعلم، فهم أساطين العلم وأساطين الولاية.
عبد الله بن أبي الهذيل يكنى أبا المغيرة عن أبي فروة: كنا نجالس عبد الله بن أبي الهذيل فإذا جاء إنسان فألقى حديثا من حديث الناس قال: يا عبد الله ليس لهذا جلسنا.
سبحان الله، يقول لهذا المتكلم: يا عبد الله ليس لهذا جلسنا. سبحان الله، هذه المعاني أيها الإخوة يعني ينبغي علينا أن نتحقق بها، كل مجلس يعقد ينبغي أن يكون منه فائدة لقلوبنا وعقولنا وسلوكنا في صلتنا مع الله وفي صلتنا مع خلق الله عز وجل. أما أن نجلس مجالس تضيع دون فائدة، يعني أنا آسف جدا عندما يجتمع طلاب علم مثلا دون فائدة، والله أعدنا أكلنا شربنا مزحنا أنشدنا إيه نعم، وبعدين أين الثمرة أين الفائدة؟ ليس هناك ثمرة. فانظروا إخواننا ماذا يقول: يا عبد الله ما لهذا جلسنا، نحن ما تركنا أهلنا وأولادنا وبيوتنا وراحتنا وانتقلنا من مكان إلى مكان بقصد دنيا، يعني لا واحد منا راح جلسة سهرة مع أصدقاء طلاب علم وكذا أو صالحين، يعني أنا جاي لهون داخلي بالبيت، لا أنا آتي إلى هنا لأبحث عن دواء لقلبي الغافل، إذا أنا أريد نفحة إيمانية أريد فائدة، أنا آتي كالمريض الذي يبحث عن الدواء عند الطبيب، أنا آتي كالمريض الذي يبحث عن الدواء عند الطبيب، والطبيب قد يكون شخصا آتي إليه لأستفيد من علمه وحاله وقاله وفعله وسلوكه، وقد يكون الطب في مجلس يجتمع فيه الصالحون بنية صالحة على هدف صالح فيحصل فيه خير عظيم، ليس لأنهم الحاضرين كلهم أولياء، لا، لكن باجتماعهم على ما يرضي الله عز وجل. أحيانا أيها الإخوة، مجلس يحصل فيه من الخير ما لا يحصل في درس. ليه؟ لأن الحاضرين اجتمعوا على الله وإن كانوا مقصرين فيما بينهم، هم اجتمعوا على الله، باجتماعهم على الله تحصل الفائدة بإذن الله.
عن خالد أبي سنان قال: شكى عبد الله بن أبي الهذيل يوما من ذنوبه.
الله.
فقال له رجل: يا أبا المغيرة، أولست التقي النقي؟
الله الله.
فقال:
أولست التقي النقي؟ انظروا إخواننا، هذه قضية الحقيقة ينبغي علينا أن نستفيد منها. أحيانا تجلس مع إنسان يكون في حال معينة، يعني هذا الإنسان في حال تعظيم لله عز وجل، في حال مراقبة لله سبحانه وتعالى، تكلم بكلام ناشئ من هذه الحال، يعني هو الآن في مراقبته لله عز وجل صار يشكو ذنوبه. طيب بنظرك أنت هذا من أولياء، هذا من كبار الصالحين، هذا لا تعرف عنه إلا خيرا. هنا أيها الإخوة ننتبه، هذا لا يتكلم الآن لتقول له: والله أنت لا رجل صالح، أنت إنسان من الأولياء. هذا يزعجه. ليه؟ لأنه في هذه اللحظة هو يتذوق حالا معينة في تعظيمه لله عز وجل أشهدته تقصيره في جنب الله عز وجل. فأنت عندما تقول له أنت التقي النقي، هو صح الكلام قد يكون هيك، لكن لا يقال في هذا المقام، وإنما في هذا المقام نسمع ونستفيد من حال هذا الإنسان. ليه؟ ليسري إلينا حاله. يعني هو ما عم يحكي لك عشان تقول له والله الكلمات هي، هو الآن يتكلم ليتنفس قلبه بالحال الذي يعيش فيه. لذلك إخوتي الأكارم، عندما نجلس مع الأولياء، مع الصالحين، مع العلماء ويتكلمون بهذا الكلام، ليس المراد أن تعزيه وتقول: لا والله يا سيدنا أنت رجل صالح، أنت من الأولياء. لا، هو لا يريد هذا الكلام ولا يقبله أصلا. لماذا؟ لأنه يعيش حالة معينة من التعظيم لله عز وجل لا يستسيغ منك هذا الكلام. وإنما ينبغي علينا إذا جلسنا مع الأولياء وهم في حالة مراقبة أن نستفيد من أحوالهم، وأن نستفيد من سلوكهم، أن نستفيد من كلماتهم التي يعبرون فيها عن هذا الحال.
يا أبا المغيرة، أولست التقي النقي؟
طيب هذه الكلمة فيها شيء؟ ما فيها شيء، هو يقول له حق فعلا، هذا تقي، هذا نقي، هذا ولي، شيء صحيح. لكن انظروا أيها الإخوة، هالكلمة لا تتناسب مع الحال الذي كان عليه هذا الرجل الصالح.
فقال: اللهم إن عبدك هذا أراد أن يتقرب إلي، وإني أشهدك على مقته.
سبحان الله، أنا أمقته. لماذا؟ لأنه تكلم كلاما لا يتناسب مع الحال التي أنا فيها. أنا الآن في تعظيم لله عز وجل، أنا الآن يعني في حالة ذوبان بين يدي الله عز وجل، لا يقال هذا الكلام مع أنه صحيح لا أشكال فيه. إذا معناه أيها الإخوة، نحن عندما نجلس مع الأولياء في أحوالهم ينبغي أن نراقب أحوالهم لنستفيد منها. ونخطئ كثيرا عندما نضيع على أنفسنا أحوال الصالحين. جلست مع ولي، لا تضيع أحواله، دعه يتكلم ما يشاء، دعه يفعل ما يشاء. ليه؟ لأنك الآن تلتقط من ثمرات أحواله. رأيته الآن يعني في حال ذوبان، دعه يقول ما يشاء، أنت تستفد من كلامه. هو الآن ربما كان في دعاء، ربما كان في بكاء، ربما كان في كذا، دعه يفعل ما يشاء، وأنت كن تبعا له لتستفيد من حاله. والله هذا نلاحظه كثيرا، يعني أحيانا مثلا بعض الأولياء نكون معهم إيه نعم تراه يكون في حال بيجي إنسان والله بده يخفف عليه وسيدنا الله يخلينا ياكل تكلموا وتحكي هذا هو الآن لا ينتظر منك هذا الكلام هو الآن يعبر عن حالة هو فيها ونحن نرزق من خلال كلامه وأفعاله وأحواله
عن العوام بن حوشب عن ابن أبي الهذيل قال لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة
الله أكبر الإنسان عندما يفكر في النار يشتغل في بالنار عن إيش؟ عن ذكر الجنة ليه؟ لأنه يرى أن أعظم سعادة أن ينجو من النار كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يعني يرى أنه أن خلاصه من النار هو أعظم سعادة ليه؟ لخطورة النار فالذي يشتغل بالجنة وينسى النار نقول له لقد نسيت شيئا خطيرا كان ينبغي أن تضعه نصب عينيك لتحذر منه قبل فوات الأوان ونستغفر الله ونتوب إليه
عن العوام بن حوشب قال ما رأيت ابن أبي الهذيل إلا وكأنه مذعور
سبحان الله دائما في حال مراقبة لله عز وجل دائما قلق دائما خائف دائما مضطرب من إيش؟ من الدنيا خائف على طعام وشراب ومستقبل وأولاد وعمل وغير ذلك أبدا وإنما كان يراقب الله عز وجل في أحواله كلها فهو في محاسبة لنفسه ومراقبة لله دائمة
قال المؤلف أسند عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود إلا أنه أرسل الحديث عنهم وسمع من عمار وخباب بن الأرت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وجرير وابن عباس وعبد الرحمن بن أبزة مرة بن شراحيل الهمداني ويقال له مرة الطبيب سمي بذلك لعبادته قال حسين أتينا مرة بن شراحيل الطبيب نسأل عنه فقالوا إنه في غرفة له قد تعبد 12 سنة فدخلنا عليه عن زبيد اليامي قال
يعني إخواننا نحن الآن نسمع عن هذه النجوم السامية في ميدان العبادة والعبودية لله ننظر إلى أنفسنا نستغرب يعني فإذا جعلنا أنفسنا ميزانا ربما أنكرنا أحوالهم لكن الصواب في ذلك أيها الإخوة أن نسلم لهم أحوالهم وأن ننتفع منها وأن نستصغر أنفسنا في تقصيرنا وفي غرقنا في أوحال شهواتنا نحن أيها الإخوة حقيقة غرقنا في حب الدنيا في شهواتنا في أمورنا لذلك الآن أفكارنا آمالنا يعني حياتنا كلها دنيوية ولنا إطلالات على ميدان العبادة والعبودية يعني الواحد من أخواننا عمله الدنيوي حياته كذا إلى بعض العبادات وهذا أمر حسن لكن إياك أن تظن أن هذا هو السقف لا هذا هو الحد الأدنى يا أخي وهناك من الأولياء من ارتقى وارتقى وارتقى في هذه الميادين ومن فضل الله علينا أن الله عز وجل أرسل إلينا من تلك الشموس هذه الأنوار لتضيء ظلمات حياتنا
عن زبيد اليمي قال كان مرة الهمداني يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة
سبحان الله
عن عطاء بن السائب
الفرائض 17 والباقي نوافل طيب هذا الإنسان أيها الإخوة يعني كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ طبعا أخوان، أولا بتوفيق الله عز وجل، ثانيا ببركة في الوقت وبركة في الحياة، ثالثا بالمجاهدة التي وعدنا الله فيها الزيادة، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لذلك أخواننا، أنا هلا مثلا قيس حالي، أنا أستطيع صلي كل يوم 600 ركعة؟ لا والله لا أستطيع، ليس لعجز جسدي وليس لقلة في الوقت، لكن لأن بيني وبينها كثير من المجاهدات. فلذلك أنا عندما أسمع هذه القصة ماذا أفعل؟ هل أطالب نفسي ب 600 ركعة؟ لا، وإنما أقول: ذاك الولي الصالح كان يجاهد نفسه حتى استطاع أن يصلي هذه الركعات. طب أنا ألا ينبغي أن أجاهد نفسي في أصول السنن؟ في أصول السنن، يعني أصلي السنن الأصلية، هذا ما ينبغي أن أجاهد نفسي عليه الآن، وأن أسير في هذه الخطوات شيئا فشيئا لأرتقي تلك الدرجات بتوفيق الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت نفسي مقصرا في أصول السنن، فعندها أقول: أنا حقيقة حرمت نفسي خيرا عظيما، وأنا إنسان أحتاج إلى كثير من المجاهدة والتنبيه والتذكير، لأنني قصرت في أصول السنن، بينما أولئك النجوم حلقوا في سماء العبادة فحققوا هذه الأرقام العالية في ميدان العبادة والذكر.
عن عطاء السائب قال: كان مرة يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فلما ثقل وبدن صلى 400 ركعة، وكنت أنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل.
الله الله، المواضع التي يسجد عليها ركبه ما شابه ذلك، نعم، يرى فيها أثر السجود الطويل، أثر القعود الطويل.
العلاء بن عبد الكريم الأيامي قال: كنا نأتي مرة الهمداني فيخرج إلينا فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه.
الله الله،
فيجلس معنا هنية.
طبعا أخواننا، أثر السجود ما بيظهر بركعتين ولا بأربع ركعات. أنا هلا بصلي بالليل مثلا 50 ركعة، فز الصبح ما فيني شيء. إذن هذه الآثار لا تحصل إلا بالكثرة أولا والمداومة ثانيا، يعني كما ورد في الحديث: حتى تتورم قدواه. تورم القدمين بيحصل بعشر ركعات؟ الجواب لا، وإنما يحصل بكثرة مع المداومة، بكثرة مع المداومة، كل يوم كل يوم كل يوم بشكل مستمر، مع الكثرة تحصل هذه الآثار.
فيجلس معنا هنية ثم يقوم قائما، فإنما هو ركوع وسجود. قال المؤلف: أسند مرة عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. قال الحارث الغنوي: سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب جبهته، فلما مات رآه رجل من أهله في منامه كأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري يلمع.
يعني أنا الآن إذا بدي صلي قيام الليل، نعم، بطلب من أهل بيتي إنه جهزين مكان للصلاة. شو يعني مكان للصلاة؟ يعني مكان مريح، والآن بفضل الله صار عنا مصليات سجادة صلاة فيها إسفنج مشان الركب، يعني رفاهية حتى في العبادة، سبحان الله. بينما أولئك ما كان عندهم هذا الأمر، مساجدهم أبساط وبيوتهم أقل، وكان الآن ربما صلوا على الصخور أو على التراب، ومع ذلك كانوا يداومون على ذلك. طيب ما الذي جعلهم يجتهدون ونقصر نحن؟ الحقيقة نحن من حيث الأسباب المادية أولى أن نجتهد، لكنهم أولا عظموا الله عز وجل، ثانيا أدركوا قيمة الوقت، ثالثا أدركوا حقارة هذه الدنيا، رابعا عرفوا الرحيل إلى الله عز وجل فأخذوا من الدنيا زادا ينفعهم بين يدي الله تبارك وتعالى. نحن الآن من صلي قيام الليل على أنه أمر تكميلي ترفيهي، يعني شيء حلو، كل إنسان منا عنده قيام ليل، شيء حلو يكون في عنده أذكار، يعني كأنه أمر ثانوي بحياتنا. أما أولئك كانوا يحرصون على العبادة لأنهم تذوقوا أن وظيفتهم في الحياة هي العبادة.
قال: فقلت له: ما هذا الذي أرى بوجهك؟
هي بعد الموت في المنام يعني.
قال: كسي موضع السجود بأكل التراب له نورا.
الله الله.
قال: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خير منزلة دار لا ينقل عنها أهلها ولا يموتون.
أما في الدنيا ضع في ذهنك يا صاحب البيت الكبير الجميل الوافر الرفاهية العظيم الأثاث، ضع في ذهنك أنك ستنتقل عن هذا البيت وأنك ستموت. يعني مهما كان البيت فاخرا، قد ما بدك جمل البيت وعظم البيت وحسن البيت، بالنهاية ستفارقه. لذلك إخوان ماذا قال هنا؟ دار لا ينقل عنها أهلها ولا يموتون. يعني هذا من أعظم نعيم الجنة أنهم لا يخرجون منها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.